الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 بعد 100 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو 15 والأخير من كتاب الحج إن شاء الله. قال عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمر يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان الوقت المختار للأمر الجمار في أيام التشريق، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فجمهورهم على أن الوقت يكون من بعد الزوال، فذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك من قبل الزوال. والصحيح أن جمرة العقبة ترمى ضحى ولا وإن تأخر لأمر أو لآخر، حتى ولو رمى بالليل لا حرج عليه. والجمرات ترمى بعد الزوال ولو تأخر حتى إلى الليل لا حرج عليه. أما الرمي قبل الزوال ففي النفس منه شيء. وكثير من الناس الآن تجدهم الله المستعان يوم 12 وإذا به يصل القاهرة في الفجر، يرمي من بعد منتصف الليل، ما عاد من حتى في الضحى بعد منتصف الليل بسبب فتاوى النابيات. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمر الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يروي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان استحباب الدعاء عند رمي الجمرتين الصغرى والوسطى، وأما الجمرة الكبرى فلا يشرع البقاء عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. ومجموع ما ترمى به الجمار المتأخر 70 حصاة. جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات في يوم النحر، ثم 3 أيام التشريق كل يوم يرمى بأحدى 20 حصاة للثلاث الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، وأما المتعجل فيرمي 49 حصاة. تنبيه: جاء عند مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنه قال من غربت له الشمس، أي عليه، ومعناه من ظهر له غروبها من أوسط أيام التشريق وهو ثانيها، وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، لأنه لا يصدق عليه أنه تعجل في يومين. فدل الأثر على أن من لم يخرج قبل الغروب يلزمه أن يمكث إلى اليوم 13 ويرمي الجمرات الثلاث. والأثر صحيح لابن عمر وعليه جماهير العلماء، إلا أن الصحيح خلافه، فمن أراد أن يمضي في اليوم 12 وشغل لبعض شأنه وغربت الشمس فلا حرج عليه في الخروج ولو كان في الليل. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. قال في الثالثة المقصرين، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضل الحلق على التقصير للحاج والمعتمر، والحلق أن يستوعب جميع الرأس وكذلك التقصير، وأما ما يفعل بعضهم يقصر منها هنا ومنها هنا هذا مخالف للسنة. وأما المرأة فإنها تأخذ من أطراف ضفائرها مثل الأنملة. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، جاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج، فسمى سئل يومئذ عن شيء قدم أنا أخر إلا قال افعل ولا حرج، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان ترتيب أعمال الحج في يوم النحر، وكان ترتيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الأول الرمي ثم النحر ثم الحلق، يعبرون عنها برذاحة النحر الذبح، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة لمن كان حجه متمتعا. وأما من حج مفردا أو قارنا فإن قدم سعيه بعد طواف القدوم فلا يلزمه سعي آخر، وإن أخر سعيه لزمه السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام. والتحلل الأخير يحل به للحاج كل شيء حرم عليه قبل الإحرام حتى الجماع. ولم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكان قد قدم سعيه مع طواف القدوم، ومن قدم شيئا أو آخر لا حرج عليه. ومن أتى باثنين من الثلاثة حل التحلل الأول، التحلل الأول يجوز له الطيب والثياب، والتحلل الثاني يجوز له النساء، لكن التحلل الثاني لا يكون إلا بالطواف والسعي للمتمتع، والطواف للقارن أو المفرد لمن كان قد سعى. قال وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان جواز النحر قبل الحلق، وكان هذا حين أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله بصحيح باب النحر قبل الحلق في الحصر، ومع ذلك يجوز هذا في غير الإحصار لما تقدم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف، أخرجه أحمد وزاد والثياب، رواه الدارقطني والبياقي في الكبرى، وعندهما زيادة وذبحتم، وفي سند حجاج بن أرطاة ضعيف، وله شاهد من حديث عائشة في البخاري ومسلم. ولفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان وقت التحلل الأول، والحديث في سند الحجاج بن أرطاة وعمل الفقهاء عليه، فإنهم يقولون إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد حل له الطيب واللباس. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرنا. رواه أبو داود بإسناد حسن بل بسند صحيح. ساق المصنف الحديث لبيان أن ليس على النساء حلق، فالتحلل في حق النساء إنما يكون بالتقصير، فتجمع المرأة ظفائرها ثم تقص من أطرافها قدر أنملة، وإن لم يكن لها أظافر تجمع على الشعر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان وجوب البيتوتة بمنى إلا من رخص له لمرض أو لقيامه بشؤون الحج. قالوا يرمون يوم النحر أي أنهم يرمون اليوم الأول في عيد الأضحى جمرة العقبة الكبرى، ثم يرمون الغد ليومين، أي في يوم الحادي عشر يرمون ليومين، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، ويجوز لهم أن يؤخروا الرمي ليوم الثاني عشر ويرمون ليومين، يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، ويوم النفر هو يوم الثالث عشر، ويوم النفر الأول يوم الثاني عشر، ويوم الرؤوس يوم الحادي عشر، فأسماؤها يوم التروية يوم الثامن، يوم عرفة يوم التاسع، يوم النحر يوم العاشر، يوم الرؤوس أو القر هذا وهذا يوم الحادي عشر، يوم النفر الأول يوم الثاني عشر، يوم النفر الثاني يوم الثالث عشر، فهذه خمسة أيام التي يكون فيها أعمال الحج. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، حديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن بل بسند ضعيف. في سنده ربيعة بن عبد الرحمن قال الحافظ نفسه مقبول أي مجهول حال. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان عدد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. الأول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في يوم التاسع من ذي الحجة، الثاني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في منى يوم النحر كما في حديث أبي بكر الذي في الباب، فالثالث والرابع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق خطبتين، فيكون مجموع ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أربع خطب. يوم الرؤوس هو يوم النفر الأول، أنا قلت يوم الحادي عشر هو يوم النفر الأول، وذاك يوم القر لأنهم يستقرون في منى، يوم الرؤوس لأنهم قد أكلوا اللحم وبقية الرؤوس، يوم النفر الأول لأن المتعجل يخرج فيه، يوم النفر الثاني ينتهي به المقام في منى. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان أن المفرد والقارن في حجه يكفيه سعي واحد، فإن قدم السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم اكتفى بسعيه وطاف طواف الإفاضة دون سعي، وإن طاف طواف القدوم بدون سعي بين الصفا والمروة فإنه يلزمه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، وأما المتمتع فيلزمه أن يأتي بطواف آخر وبسعي آخر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. ساق المصنف الحديث لبيان أن الرمل لا يشرع في طواف الزيارة، وفي حديث الباب دليل على أنه لا يشرع الرمل في طواف الإفاضة وإنما يشرع في طواف القدوم، على هذا جماهير العلماء وقد تقدمت المسألة. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقد بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطاف به. رواه البخاري. المحصب هو المعابد الآن عند مستشفى الملك فيصل ونحو تلك الأماكن. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك إن نزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجهم. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان مسألة النزول بالمحصب أو الأبطح، وقد اختلف العلماء قديما وحديثا، فذهب بعضهم إلى أنه سنة، وممن ذهب إلى هذا القول ابن عمر رضي الله عنه وغيره، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بسنة، ومن ذهب إلى هذا القول عائشة وغيرها من أهل العلم. والحجة في ذلك أن نعود إلى السبب الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النزول فيه، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالنزول فيه قبل وصوله إليه فهو سنة، وإن كان إنما نزله لأنه أوسع وأيسر وأحسن فليس بسنة. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكونوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب طواف الوداع على الحاج إلا الحائض ومن في حكمها. من في حكمها يعني امرأة مثلا أراد رفقتها المضي ولم تستطع الطواف، أما المكي ليس عليه طواف وداع. ومن أخر طواف الإفاضة ونوى به عن الإفاضة والوداع لا حرج. وهنا فائدة، حكم المرأة لو حاضت ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة، مش الوداع، أما الوداع يسقط عنها لكن الإفاضة. ولو أن امرأة أتاها الحيض في أيام التشريق أو في العيد ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة، فربما يكون المحرم مرتبطا بطائرة أو برحلة في النقل الجماعي أو غير ذلك من وسائل النقل، والمرأة يتعذر عليها البقاء في مكة بدون محرم، فقد أجاز لها بعض العلماء أن تستثفر أي تلبس ما يسمى بالحفاظات مما تمنع نزول الدم ثم تطوف، وهذا من باب الضرورات واختيار شيخ الإسلام، حيث قال سليمان بن سحمان في نظم انفرد به ابن تيمية: وجوز يا صاح الطواف لحائض وليس لما قد أوجبوه بما إلي، إذا كان لم يمكن طواف طهارة ورفقتها قد قربوا للرواحل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن عثيمين. ثم إن الطهارة للطواف ليست بواجبة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن ذهب بعضهم إلى شرطيتها وذهب بعضهم إلى وجوبها، والصحيح أن الطهارة لا شرط ولا واجب في الطواف، لأنها لم تثبت الطهارة إلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. وأظن البخاري ذهب إلى الوجوب، وبعضهم ذهب إلى الشرطية. ومن رأى الوجوب جوز للإنسان إذا أحدث في حال طوافه أنه لا يخرج. قال شيخ الإسلام: يستحال أن يكون الصحابة مع كثرتهم ما أحد منهم أحدث حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقل عنه الخروج. نقول: لم يثبت ما يدل على وجوبها، ومن باب أولى على شرطيتها، إلا أنه لا يصلي ركعتي الطواف إلا بعد الطهارة. أنا أرى أن هذا أعدل المذاهب وأسهل المذاهب أيضا، لأن فيه كلفة على بعض الناس أو كثير من الناس. وعن ابن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاتي في مسجدي بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ساق المصنف الحديث لبيان فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى 250 صلاة، جاء في بعضها أنه 500 صلاة لكنها مرجوحة، فيها ضعف. قال: باب الفوات والإحصار. ختم المصنف بهذا الباب لبيان أحكام الفوات والإحصار، وبيان أن الإنسان إذا أراد حجا أو عمرة وأحرم ثم منع من الوصول إلى البيت العتيق لسبب أو لآخر تلزمه أحكام. الأول: حكم من أحرم بحج ثم فاته الوصول إلى عرفة، فمن كان قد أحرم بحج ثم فاته الوصول إلى عرفات فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يحولها عمرة، هذا الذي في استطاعته. وبعض جهلة المسلمين ربما نزع ثيابه ورجع، أنه إذا نزعها لم يكمل النسك يلزمه الفدية. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هدي حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن المحصر إذا أفدى وتحلل من إحرامه أنه يجوز أن يبقى مع أهله، إلا أن بعض أهل العلم أفتى أن المحصر إذا تحلل من إحرامه وذبح هديه يرجع إلى بلده ويمتنع من أهله سنة إلى أن يحج من قابل. هذا كلام بعيد، إلا إذا كان قد اشترط: اللهم محلي حيث حبستني، فهنا حيث أحصر ينزع ثيابه يروح، لا سيما هؤلاء الذين الآن يدخلون إلى مكة يعني وما عندهم تصاريح، ننصحهم بالاشتراط. مع أننا ننصح بعدم الحج إلا بتصريح، فإنه أطمن وأحسن وأريح، لأن ما يلحق بعدم التصريح قد يؤدي للإنسان بعد ذلك إلى كراهة العبادة. إذا بصم يحتاج 10,000 غرامة ويحتاج ترحيل، بعد ذلك يبقى متندما على حجه العمر صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، يعني حبلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان جواز الاشتراط في الحج والعمرة لمن خشي الإحصار، وذهب بعضهم إلى جوازه مطلقا وذهب بعضهم إلى منعه مطلقا إلا في مثل هذه الحالة. والصحيح أنه لا يشترط كل أحد إلا من خشي على نفسه الإحصار، لأن الصحابة لم يثبت عنهم أنهم كانوا يشترطون إلا من كان حاله كهذا الحال. فعن أكرم عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنه عن ذلك فقال: صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعله البيهقي حيث قال في الصغرى تحت حديث رقم 74 و700، فهو حديث مختلف في إسناده، فقيل هكذا وقيل عنه عن عبد الله بن رافع عن الحجاج، وحديث الاستثناء في الحج أصح من هذا، يعني إلزام بحج من قابل قد يكون فيه ثقل. ثم أيضا لو استطاع أن يحج كثيرا لا حرج، الآن بعضهم يطلعوه إلى عرفات في سيارة الإسعاف وهو طريح الفراش ربما مغمى عليه، حجه صحيح. ساق المصنف الحديث لبيان حكم من أحكام الإحصار من أن الحاج يهل بالحج أو بالعمرة ثم يقع له حادث يمنعه من قضاء نسكه. قال الخطابي رحمه الله: في هذا الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر للمحرم من غير حبس العدو، ومذهب سفيان الثوري أصحاب الرأي، وقد روي ذلك عن عطاء وعروة النخعي. الصحيح أن من منع من الوصول إلى البيت سواء كان ذلك بحادث أو كان ذلك بمنع من الأمن أو كان وقد تلبس بالإحرام إن لم يكن اشترط يلزمه فدية، وإن كان اشترط ليس عليه شيء. وإن قدر أنه لم يشترط وكسر وعجز عن الإتمام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما نقول عليه حج من قابل متى ما يسر الله، حجة الإسلام لم تسقط عليه. يقول الحافظ رحمه الله آخر الجزء الأول وهو النصف من هذا الكتاب المبارك، قال: وكان الفراغ منه 12 شهر ربيع الأول 27 و800 هو آخر العبادات. ونحن انتهينا من خلاصة الأحكام في هذه الليلة 20 من شهر ذي القعدة الحرام لعام 45 و400 ألف، وسنتوقف عنه إلى رجوعنا من الحج إن شاء الله.